ولهذا قال المؤلف رحمه الله فيقال لا بد من الايمان الواجب والعباده الواجبه والزهد الواجب. الزهد الواجب هو الزهد في الحرام، ترك الحرام، ترك الحرام لا بد منه، هذا الزهد الواجب. اما الزهد في ترك مثلا فضول المباحات والزهد في ترك المكروهات كراهه التنزيه فهذا مستحب، لكن الزهد الواجب لا بد منه، وهو ان يزهد ان يترك ما حرم الله عليه، هذا لا بد منه. قال المؤلف رحمه الله ثم الناس يتفاضلون في الإيمان، ثم الناس يتفاضلون في الإيمان كتفاضلهم في شعبه. الناس يتفاضلون في الإيمان كتفاضلهم في شعب الإيمان، يعني يتفاضل الناس في قوة الإيمان، هذا عنده قوة إيمان، قوة تصديق، قوة كمال محبة لله ورسوله. الناس يتفاضلون في هذا، كما أنهم يتفاضلون في شعب الإيمان، يتفاضلون في صلاتهم، هذا الصلاة فيها خشوع وخضوع وطمأنينة ورغبة ورهبة وحضور القلب، والثاني ليس كذلك، فيفضل الأول الثاني. كذلك تفاضل الناس في الزكاة، إعطاء الزكاة لمستحقيها وفي إخفائها عن طيب نفس، تفاضل في طيب النفس وفي الإخلاص. كذلك تفاضلوا في صيامهم، حفظ الصيام عما يجرحه وينقصه. تفاضل الناس في حجهم، تفاضلون في أمرهم معروف، في نهيهم عن المنكر، في دعوتهم إلى الله، في برهم لوالديهم، في إحسانهم إلى الفقراء، في إحسانهم إلى الجيران، في البعد عن المحرمات. يتفاضل الناس في شعب الإيمان، فهم يتفاضلون في الإيمان كتفاضلهم في شعب الإيمان. قال المؤلف رحمه الله وكل إنسان يطلب ما يمكنه طلبه، وكل إنسان يطلب ما يمكنه طلبه ويقدم ما يقدر على تقديمه من الفاضل. والناس يتفاضلون في هذا الباب، يعني على الإنسان أنه يطلب ما في إمكانه طلبه ويقدم ما في قدرته تقديمه من الفاضل، يعني يختار الإنسان من الأعمال الفاضلة ما يكون أيسر عليه وأقدر عليه، فيفعل يجتهد في فعل الشيء الفاضل الذي يقدر عليه. أما الشيء الفاضل لا يستطيعه هذا أو يتعسر عليه أو يتعذر عليه فهذا ليس في استطاعته، لكن يختار من الأمور الفاضلة ما يكون قادرا عليه. فإذا كان مثلا يقدر على قراءة القرآن ويقدر على الصلاة، يقدر على الصلاة في الليل وعلى قراءة القرآن، لكن قراءة القرآن أيسر عليه والصلاة تشق عليه، يقرأ القرآن لأن هذا أيسر عليه، وإن كانت صلاة الليل مع القراءة أفضل، لكن هذا يتأثر عليه ويشق عليه فيفعل الفاضل، يفعل ما الذي يقدر عليه ويتيسر له. ولهذا قال المؤلف رحمه الله وكل إنسان يطلب ما يمكنه طلبه ويقدم ما يقدر على تقديمه من الفاضل. وهذا يختلف باختلاف أحوال الناس، الناس يتفاوتون في أحوالهم وقدراتهم وعلمهم وتحملهم، فالناس يتفاضلون في هذا. ولهذا قال المؤلف رحمه الله وكل إنسان يطلب ما يمكنه طلبه ويقدم ما يقدر على تقديمه من الفاضل. قال والناس يتفاضلون في هذا الباب، ذكر أمثلة، قال فمنهم من يكون العلم أيسر عليه من الزهد، ومنهم من يكون الزهد أيسر، ومنهم من تكون العبادة أيسر، يعني كل إنسان عليه أن يختار ما فتح له فيه. قد يفتح لبعض الناس في العلم فيكون طلب العلم أيسر، يكون عنده طلب العلم وتتبع حلقات دروس العلمية وسماع الأشرطة المفيدة وقراءة الكتب النافعة، قراءة العلم يكون أيسر عليه. وكذلك التعليم، يكون يجلس الناس ويعلمهم، قد يكون أيسر عليه من العبادة، يفتح له في باب العلم أكثر من العبادة، فينتهز هذه الفرصة ويختار هذا الباب الذي فتح له. كما ذكر عن الإمام مالك أنه قال إنه فتح لي في العلم ولا أختار غيره، أو كما قال بعض الناس يفتح له في باب العبادة، يكون الصوم عليه أيسر، تجده عنده قدرة يصوم الاثنين والخميس، يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، أو يصوم يوم ويفطر يوم، عنده نشاط، لكن عنده نقص أو ضعف في مثلا تعلم العلم وفي تتبع مجالس الذكر، فإذا فتح له فيها في هذه العبادة ينتهزها. بعض الناس يكون عنده أيضا يفتح له في باب الصلاة في الليل، فيكون عنده رغبة في صلاة الليل فيصلي الليل وينام مبكرا، ويكون عنده قدرة في البعد عن فضول مجالس الناس فيفتح له في هذا الباب. بعض الناس يفتح له في باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، تجد عنده رغبة في هذا، في نفع الناس وفي أمر المعروف والنهي عن المنكر وفي تتبع الناس ونصيحتهم وأمرهم بالخير وتحذيرهم من الشر يفتح له في هذا الباب، فينتهز هذه الفرصة. منهم ما يكون عنده الزهد أيضا أيسر عليه، فيزهد في فضول المباحات ويزهد ويبتعد عن المحرمات، ولا يستعمل من المباحات إلا ما كان واضحا، فيفتح له في هذا الباب. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: والناس يتفضلون في هذا الباب، فمنهم من يكون العلم أيسر عليه من الزهد، ومنهم من يكون الزهد أيسر عليه، ومنهم من تكون العبادة أيسر عليه منهما. فالمشروع لكل إنسان أن يفعل ما يقدر عليه من الخير، كما قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. اتقوا الله على قدر استطاعتكم، اتقوا الله ما استطعتم. وأصل التقوى عبادة الله وإخلاص الدين له. أصل التقوى أن تخلص العمل لله. اتق الله اجعل بينك وبين غضب الله وسخطه وقات التقيك بتقواه وعبادته وإخلاص الدين له على قدر استطاعتك. اتقوا الله ما استطعتم. قال المؤلف رحمه الله: وإذا ازدحمت شعب الإيمان قدم ما كان أرضى لله وهو عليه أقدر. إذا ازدحمت شعب الإيمان، تزاحمت شعب الإيمان، ماذا يقدم؟ ازدحم عنده صلاة الليل وصيام النهار والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعلم العلم وتعليمه، ماذا يعمل؟ لا يستطيع أن يعملها كلها، ازدحمت كلها شعب، كلها شعب خيرية، وأدى الواجب، ماذا يعمل؟ يقدم ما كان أرضى لله وهو عليه أقدر. فإذا كان طالب علم يقدم تعلم العلم وتعليمه، لأن هذا أرضى لله، لأن هذا نفع متعدد، بخلاف الصلاة والصيام فنفع قاصر. والقاعدة في هذا الباب أن العبادة التي نفع متعدي مقدمة على العبادة التي نفع قاصر. إذا كان طالب علم وازدحمت عليه هذه فيقدم تعلم العلم وتعليمه، مقدم على صلاة الليل، مقدم على صيام النهار. إذا كان صلاة الليل تضعفه عن تعلم العلم وتعليمه يقدم تعلم العلم، إذا كان تعلم العلم وتعليمه يضعفه عن صيام التطوع يقدم تعلم العلم والتعليم، لا شك ويكون أجره أفضل في هذا، أفضل من كونه ينقطع للعبادة، لأن العبادة التي نفعها متعدي أفضل، لأن هذا ينفع عباد الله، وكل إنسان يتعلم منه ويستفيد منه فله مثل أجره. فيقدم إذا ازدحمت شعب الإيمان يقدم ما كان أرضى لله وهو عليه أقدر. ولهذا قال العلماء إن تعلم العلم أفضل من نوافل العبادة، تعلم العلم أفضل من نوافل العبادة، يعني أفضل من نوافل الصلاة ونوافل الصيام ونوافل الحج. يعني تطوع لله بالصلاة وتطوع لله بالحج وتطوع لله بالصيام يقدم عليه تعلم العلم وتعليمه. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وإذا ازدحمت شعب الإيمان قدم ما كان أرضى لله وهو عليه أقدر. إذا كان عنده قدرة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولكنه يضعف ذلك عن صلاة الليل وصيام النهار، نعم نقول قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله مقدمه، لهذا في نفع لعباد الله، نفع متعدي. هذا معنى قول المؤلف رحمه الله: وإذا ازدحمت شعب الإيمان قدم ما كان أرضى لله وهو عليه أقدر، فقد يكون على المفضول أقدر منه على الفاضل. نعم، قد يكون بعض الناس ما عنده قدرة ولا عنده استطاعة في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف، ويحتاج إلى ذهاب وإياب، ويحتاج إلى كذا، ويحتاج إلى مثلا قيام في أول النهار وكذلك وتأخر في أول الليل، ولا يستطيع هذا، لكن عنده قدرة على صيام الليل وقيام النهار، عنده قدرة إلى الإحسان إلى الجيران أقرب وإحسان إلى الناس، فإنه يعمل ما يقدر عليه، فقد يكون على المفضول أقدر منه على الفاضل، فيعمل المفضول لأنه فتح له فيه، ويحصل له أفضل مما يحصل من الفاضل، قد يحصل له في هذه العبادة أفضل مما يحصل من الفاضل، لأنه هذه قدرته وهذه استطاعته. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فالأفضل لهذا أن يطلب ما هو أنفع له وهو في حقه أفضل. يعني إذا كان الإنسان يقدر على المفضول ولا يقدر على الفاضل وهو أنفع له، فالأفضل في حقه أن يطلب ما هو أنفع له ولا يطلب ما هو أفضل له مطلقا، لأنه متعذر في حقه. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فقد يكون على المفضول أقدر منه على الفاضل، ويحصل له أفضل مما يحصل من الفاضل، فالأفضل لهذا أن يطلب ما هو أنفع له وهو في حقه أفضل، ولا يطلب ما هو أفضل مطلقا إذا كان متعذرا في حقه أو متعسرا. نعم، لا يطلب الأفضل مطلقا. صحيح الأفضل مطلقا كونه يتعلم ويعلم، أو كونه يدعو إلى الله، كونه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، هذا أفضل من كونه يتفرغ للصلاة والصيام، لكن لا متعذر في حقه، ما يستطيع أو متعسر، إما أنه يشق عليه مشقة كبيرة أو أنه لا يستطيع، فماذا يعمل؟ يعمل ما يستطيعه ولو كان مفضولا، فيكون الأفضل في حقه ما هو أنفع له وما هو أقدر عليه، ولا يطلب ما هو أفضل مطلقا. إذا كان متعذرا في حقه أو متعسرا يفوته ما هو أفضل له وأنفع له. ثم مثل المؤلف رحمه الله قال: كمن يقرأ القرآن بالليل فيتدبره وينتفع بتلاوته والصلاة تثقل عليه ولا ينتفع منها بعمل. ماذا يقدم؟ شخص يقرأ القرآن بالليل ويتدبره وينتفع بتلاوته، يتدبر ويتأمل ويفهم المعاني ويتأثر، لكنه إذا صلى ثقلت عليه الصلاة، شقت عليه وجاءه النعاس وتعب، ماذا يعمل؟ نقول اقرأ، يقرأ القرآن لأنه أفضل في حقه. ولهذا قال المؤلف: كمن يقرأ القرآن بالليل فيتدبره وينتفع بتلاوته والصلاة تثقل عليه ولا ينتفع بها بعمل، أو ينتفع بالذكر أعظم مما ينتفع بالقراءة. كذلك إذا كان ينتفع بالذكر أعظم، كان يذكر الله، يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 100 مرة، ويتدبر سبحان الله وبحمده 100 مرة، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، فينتفع بالذكر أعظم مما ينتفع بالقراءة، وفتح له فيه، فإنه يستعمل الذكر ويتعبد الله بالذكر. قال المؤلف رحمه الله: فأي عمل كان له أنفع ولله أطوع أفضل في حقه من تكلف عمل لا يأتي به على وجه بل على وجه ناقص. يعني أي عمل يكون أنفع في حقه، كل إنسان له قدرة محدودة، كل إنسان يعلم من نفسه له قدرة خاصة وله طاقة خاصة وله إمكانية خاصة، فأي عمل كان أنفع ولله أطوع أفضل في حقه من تكلف عمل لا يأتي به. إذا كان العمل فيه نفع له وهو طاعة لله، فيكون في حقه أفضل من أن يتكلف عملا لا يأتي به على وجهه أو يأتي به على وجه ناقص ويفوته به ما هو أنفع له. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فأي عمل كان له أنفع ولله أطوع أفضل في حقه بتكلف عمل لا يأتي به على وجهه بل على وجه ناقص ويفوته به ما هو أنفع له. قال المؤلف رحمه الله: ومعلوم أن الصلاة آكد من قراءة القرآن، وقراءة القرآن أفضل من الذكر والدعاء، ومعلوم أيضا أن الذكر في فعله الخاص كالركوع والسجود أفضل من قراءة القرآن في ذلك المحل، وأن الذكر والقراءة والدعاء عند طلوع الشمس وغروبها خير من الصلاة. يعني الصلاة لا شك أن أفضل من قراءة القرآن، وقراءة القرآن أفضل من الذكر والدعاء، لكن الذكر في فعله الخاص مقدم على قراءة القرآن كالركوع. الركوع والسجود هنا ليس في قراءة القرآن الركوع، فالأفضل الذكر بل هو المتعين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقابلوا أن يستجاب لكم. وقال عليه الصلاة والسلام: نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، رواه الإمام مسلم في صحيحه. فلا يقرأ القرآن في الركوع ولا يقرأ في السجود، وإن كانت القراءة أفضل، قد يقول قائل القرآن أفضل من الذكر، نقول نعم، لكن في هذا الموضوع الخاص الذكر أفضل، وكذلك السجود، الدعاء أفضل، الدعاء والذكر أفضل من قراءة القرآن، بل لا يجوز قراءة القرآن في السجود. وكذلك الذكر والقراءة والدعاء عند طلوع الشمس وغروبها خير من الصلاة، عند طلوع الشمس وعند غروبها الذكر مقدم على قراءة القرآن، الأذكار في الصباح وفي المساء قراءة القرآن أفضل، لكن كونك تأتي بالأذكار الخاصة بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر أفضل، لأن الذكر يفوت وقراءة القرآن لا تفوت، وقتها موسع. فإذا قال إن قال أنا بعد صلاة الفجر مباشرة أريد أن أقرأ القرآن، أليس القرآن أفضل؟ أليس كلام الله؟ بلى، لكن نقول في هذا الموضع تأتي بالذكر الأذكار الخاصة لأنها تفوت وهذا محلها، وقراءة القرآن لا تفوت في كل وقت. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وأن الذكر والقراءة والدعاء عند طلوع الشمس وعند غروبها خير من الصلاة. نعم،
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك فيكم، ونستأذنكم أحد الأخوة هنا يطرح سؤالا عليكم.
لا بأس.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم ورفع الله قدركم، قلتم في باب قوة الإيمان وضعفه أن العمل الصالح من ثمرة الإيمان، وذكرتم فيما سبق أن من قال بأن العمل من ثمرات الإيمان أن هذا إخراج له عن الإيمان وهو قول المرجئة، فكيف الجمع؟ أحسن الله إليكم.
نعم، الجمع هو أن الأعمال جزء من الإيمان وهي من ثمراته، وهي ثمرات من الإيمان الذي هو الأصل، الأصل أصل الإيمان ما في القلب، والأعمال ثمرة له وهي جزء منه. فالأعمال ثمرات ونتيجة للإيمان وهي جزء من الإيمان وبعض من الإيمان، فلا منافاة. المرجئة لا يرون أن الأعمال جزء من الإيمان، بل يقول هي النتيجة وثمرة ودليل، ولا يقول لها جزء من الإيمان. وأهل السنة يقولوا هي ثمرة ونتيجة وبعض من الإيمان وجزء من الإيمان. نعم.
فضيلة الشيخ، أستأذنكم في سؤال لدرس سابق، يعني الحاجة الشديدة تدعو لذلك. بعض الناس يقول بأن المرأة لا يكفر حتى يستحل مهما عمل من نواقض، ويضربون مثال على ذلك، لو أن رجلا داس المصحف قاصدا لذلك متعمدا، يقولون هذا لا يكفر حتى يستحل، حتى أو يعتقد جواز فعل ذلك، فكيف الرد على هذا القول؟ ويحتجون بقول الطحاوي ولا نكفر أحدا بذنب ما لم يستحله، فما هو يعني الرد على هذه؟ نرجو ما يشفي الغليل.
طيب، هذا قول المرجئة، هذا قول المرجئة الذين يرون أن الإيمان لا يكون إلا في القلب والكفر لا يكون إلا بالقلب، ولا يرون أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وهذا قول باطل، هذا قول باطل. فإن النصوص دلت على أن الإيمان يكون في القلب، ويكون أيضا في اللسان، ويكون في الجوارح، ودلت النصوص أيضا على أن الكفر يكون بالقلب، ويكون باللسان، ويكون بالجوارح. فيكون بالقلب كان يكذب الله ورسوله، قال الله تعالى: ومن السماء يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وقال سبحانه: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ويكون بالقول، كان يتكلم بكلمة الكفر، كان يسب الله ويسب رسوله ويسب دين الإسلام، أو يستهزئ بالله أو بكتابه أو برسوله أو بدينه، كما بين الله تعالى، كما قال الله تعالى عن جماعة من الناس تكلموا في غزوة تبوك، سخروا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه القراء، وقالوا: ما رأينا مثل قراءنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجمن عند اللقاء، يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فأنزل الله تعالى هذه الآية من سورة التوبة: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ويكون أيضا الإيمان باللسان، يكون الإيمان بالعمل، كما قال الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس. نزلت هذه الآية لما حولت القبلة، حولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، فقال بعض الصحابة: يا رسول، كيف حال أخواننا الذين صلوا إلى بيت المقدس قبل أن تحول؟ فأنزل الله: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس. فسمى الصلاة إيمانا، فدل على أن العمل يسمى إيمان، وكذلك العمل يسمى كفر، يكون كفرا، كما إذا سجد للصنم، إذا سجد للصنم قاصدا فإنه يكفر ولو لم يستحله، بسجوده، مجرد سجوده للصنم يكون كافرا. وكذلك إذا دعا غير الله أو ذبح لغير الله، نذر لغير الله، ذبح للصنم، ذبح لصاحب القبر، يكون كافرا. بين الله تعالى أن من دعا غير الله فإنه يكون كافرا بهذا الدعاء ولو لم يستحله بقلبه. قال تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. سماه الله شركا، قال: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فسمى الله من دعا غير الله كافرا. والنصوص في هذا كثيرة، وإذا وطئ المصحف في قدميه وأهانه فإنه يكون كافرا بهذا العمل ولو لم يستحله. فالكفر يكون بالقلب، يكون بالقلب كما إذا كذب الله وكذب رسوله، ويكون أيضا بالشك كما إذا شك في الله أو في ربوبيته أو في أسمائه أو في صفاته أو في الجنة أو في النار أو في البعث أو في الجزاء أو في الكتب أو في الرسل أو في ملك من الملائكة. إذا شك، مجرد هذا الشك يكون كافرا، كما قال الله عن صاحب الجنتين: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولا رجعت إلى ربي لا أجدن خيرا منها مقلبا. قال له صاحبه وهو حور: أكفرت بهذا الشك. فدل على أن الشك يكون كافرا. فالكفر يكون بالتكذيب بالقلب، ويكون بالشك، ويكون باللسان كما إذا تكلم بكلمة الكفر، ويكون بالفعل أيضا كما إذا سجد للصنم أو دعا غير الله، ويكون بالترك والرفض كما إذا رفض دين الإسلام وتركه وأعرض عن دين الله، لا يتعلمه ولا يعبد الله، يكون كافرا بهذا الرفض الترك. قال الله تعالى: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. فتبين بهذا أن الكفر يكون خمسة أنواع: يكون بالتكذيب بالقلب، ويكون بالشك، ويكون بقول اللسان بكلمة الكفر، ويكون بالفعل، ويكون بالرفض والترك. والله الموفق، وصلى الله على محمد وآله.
فضيلة الشيخ عن قوله في احتجاجهم بقول الطحاوي رحمه الله.
نعم، أما قول الطحاوي: ولا نكفر أحدا من القبلة ما لم يستحل له، يعني قال ما نكفر أحدا من القبلة بذنب ما لم يستحل، قال بذنب، قال العلماء على بذنب يعني الذنب الذي هو دون الكفر ما لم يستحل له. إذا عمل ذنبا كالزنا أو السرقة أو شرب الخمر أو عقوق الوالدين أو قطعة الرحم أو التعامل بالربا، إذا لم يستحل لا يكون كافرا. وإذا تعامل بالربا أو فعل الزنا أو فعل السرقة هو يعلم أنه عاصي ويعلم أنه حرام، ولكن عمله طاعة لله والشيطان حبا للمال أو غلبة الشهوة، فعمل ففعل الزنا أو السرقة أو شرب الخمر أو التعامل بالربا لا يكون كافرا، لكن يكون مرتكبا كبيرة ويكون ضعيف الإيمان ونقص الإيمان وعليه الوعيد الشديد ومحارب الله ورسوله، لكن لا يكون كافرا. أما إذا رأى أن الربا حلال، قال الزنا حلال، اعتقد أنه حلال، أو الخمر حلال، أو عقول الوالدين حلال، كفر هنا بهذا الاستحلال. فرق بين الاستحلال وبين الفعل. من فعل الكبيرة مستحلا لها، إذا فعل أمرا معلوم من الدين بالضرورة تحريمه، أو أنكر أمرا معلوم من الدين بالضرورة وجوبه، كفر. يعني ينكر وجوب الصلاة أو وجوب الزكاة أو وجوب الصوم أو وجوب الحج، هذه أمر معلوم من الدين بالضرورة وجوبها، يكفر. أو أنكر تحريم الزنا أو تحريم الربا أو الخمر أو عقوق الوالدين، يكون كافر. أما إذا كان مسألة فيها خلاف فلا يكفر. إذا كان أنكر مثلا الوضوء من أكل لحم الإبل، هذه مسألة خلافية لا يكفر. أو أنكر مثلا تحريم الدخان، وإن كان الدخان الصواب أنه كافر، لكن هناك من يفتي بأنه ليس محرم، فهذا له شبهة، قد لا يكفر. بخلاف الأمر المعلوم من الدين بالضرورة الذي لا شبهة فيه، فإنه إذا أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة وجوبه، أو أمرا من الدين معلوما بالضرورة تحريمه، فإنه يكفر.
نعم. والزهد هو ضد الرغبة، وهو كالبغض المخالف للمحبة والكراهة المخالفة للإرادة، وكل من الإرادة والكراهة له أقسام في نفسه وفي متعلقه. فالزهد فيه انقسام إلى المزهود فيه وإلى نفس الزهد. أما الأول فإن الزهد، هنا سقوط العبارة يا شيخ، وأما نفس الزهد الذي هو ضد الرغبة وهو الكراهة والبغض، فحقيقة المشروع منه أن يكون كراهة العبد وبغضه وحبه تابعا لحب الله وبغضه ورضاه وسخطه، فيحب ما أحبه الله ويبغض ما أبغضه الله، ويرضى ما يرضاه، ويسخط ما يسخط الله، ويسخط ما يسخط الله، بحيث لا يكون تابعا هواه بل لأمر مولاه. فإن كثيرا من الزهاد في الحياة الدنيا أعرضوا عن فضولها، ولم يقبلوا على ما يحبه الله ورسوله، وليس مثل هذا الزهد يأمر الله به ورسوله. ولهذا كان في المشركين زهاد، وفي أهل الكتاب زهاد، وفي أهل البدع زهاد. ومن الناس من يزهد لطلب الراحة من تعب الدنيا، ومنهم من يزهد لمسألة أهلها والسلامة من أذاهم، ومنهم من يزهد في المال لطلب الراحة، إلى أمثال هذه الأنواع التي لا يأمر الله بها ولا رسوله. وإنما يأمر الله ورسوله أن يزهد فيما لا يحبه الله ورسوله، ويرغب فيما يحبه الله ورسوله، فيكون زهده هو الإعراض عما لا يأمر الله به ورسوله أمر إيجاب ولا أمر استحباب، سواء كان محرما أو مكروها أو مباحا مستوى الطرفين في حق العبد، ويكون مع ذلك مقبلا على ما أمر الله به ورسوله. وإلا فترك المكروه بدون فعل المحبوب ليس بمطلوب، وإنما المطلوب بالمقصود الأول فعل ما يحبه الله ورسوله، وترك المكروه متعين كذلك، به تزكو النفس، فإن الحسنات إذا انتفت عنها السيئات زكت، فبالزكاة تطيب النفس من الخبائث وتعظم في الطاعات، كما أن الزرع إذا أزيل عنه الدغل زكى وظهر وعظم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أجاب في هذا الفصل عن جزئية من جزئيات السؤال السابق الذي وجه إليه عن الإيمان وهل يدخل فيه جميع المقامات والأحوال، وهل يدخل فيه الأعمال الباطنة والظاهرة، وهل له أسباب. فبين رحمه الله أن له أسباب، أن الإيمان له أسباب يقوى بها إلى أن يكمل على ترتيبها وإلى أن يكمل، وأن وبين للسائل الذي سأل هل يبدأ بالزهد أو بالعلم أو بالعبادة أو يجمع بين ذلك على حسب طاقته، بين أنه لا بد من الإيمان الواجب والعبادة الواجبة والزهد الواجب، وأن الناس يتفاضلون في ذلك، يتفاضلون في الإيمان كما أنه يتفاضلون في شعب الإيمان، وأن كل إنسان عليه أن يطلب ما يمكنه طلبه ويقدم ما يقدر على تقديمه من الفاضل. ثم تكلم رحمه الله عن الزهد، فقال والزهد الذي هو ضد الرغبة، يعني الزهد الذي هو ضد الرغبة هو كالبغض المخالف للمحبة، يعني الزهد كما أنه ضد الرغبة فهو يشبه البغض الذي هو مخالف للمحبة، والكراهة التي تخالف الإرادة. وكل قال المؤلف كل من الإرادة والكراهة له أقسام في نفسه وفي متعلقه. فالزهد ضد الرغبة، وهو كالبغض الذي هو ضد المحبة، وكالكراهة التي هي ضد الإرادة. وكل من الإرادة والكراهة له أقسام في نفسه وفي متعلقه، يعني الإرادة أقسام في نفسها وفي متعلق الإرادة وهو الشيء المراد، والكراهة أقسام في نفسها وفي متعلقها وهو الشيء المكروه، وكذلك الزهد أقسام انقسم إلى المزهود فيه وإلى نفس الزهد. فالزهد والمزهود فيه كل منهما أقسام. قال أما الأول فإن الزهد، ثم سقط كلام في هذا وسيشير إليه فيما بعد. قال وأما نفس الزهد الذي هو ضد الرغبة وهو الكراهة والبغض، فحقيقة المشروع منه أن يكون كراهة العبد وبغضه وحبه تابعا لحب الله وبغضه ورضاه وسخطه، فيحب ما أحبه الله ويبغض ما بغضه الله ويرضى ما يرضاه ويسخط ما يسخطه الله، بحيث لا يكون تابعا لهواه بل لأمر مولاه، بحيث لا يكون تابعا هواه بل لأمر مولاه. هذا الزهد المشروع. الزهد المشروع الذي هو ضد الرغبة وهو الكراهة والبغض، المشروع أن يكون كراهة العبد وبغض العبد وزهد العبد وحب العبد تابع لحب الله وبغضه ورضاه وسخطه، فيحب ما أحبه الله من شخص أو فعل أو حكم، ويبغض ما يبغضه الله من شخص أو فعل أو حكم، ويرضى ما يرضاه الله. الله تعالى يرضى لعباده المؤمنين أن يتقوه وأن يخشوه وأن يعملوا بمحبه ومرضيه، ولا يرضى لعباده الكفر والفسق. فالمؤمن كذلك يوافق مولاه في رضاه وسخطه، فيحب ما يحبه الله، يحب المؤمنين ويحب الأنبياء والرسل ويحب أولياء الله ويحب الصالحين، ويسخط ما يسخطه الله من الكفر، يسخط الكفر والمعاصي والفسوق، ويسخط على الكفرة والفساق والعصاة، يكون موافقا لربه في رضاه وسخطه. هذا هو المشروع، وفي بغضه وكراهته. ولهذا قال المؤلف رحمه الله وأما نفس الزهد الذي هو ضد الرغبة هو الكراهة. نفس الزهد في الشيء هو كراهة الشيء، تزهد في شيء يعني تكره ولا تريده أو تبغضه. ما حقيقة المشروع فيه؟ حقيقة المشروع فيه أن يكون العبد تابعا لمولاه في الكراهة والبغض والمحبة والرضا والسخط، فتكون كراهة العبد وبغضه وحبه تابعا لحب الله وبغضه ورضاه وسخطه، فيحب ما أحبه الله من الأفعال والأشخاص والأحكام، يحب ما يحبه الله من الأفعال التي أمر الله بها، أفعال الخير، أفعال البر، كذلك الأشخاص، يحب ما يحبه الله من الأشخاص من النبيين والمرسلين والملائكة وعباد الله الصالحين، وكذلك الأحكام التي شرعها يحبها العبد موافقة لربه، ويبغض ما يبغضه الله من الأشخاص كبغض الشياطين والكفرة والفساق وكذلك الأفعال المحرمة يبغضها لأن الله يبغضها، وكذلك الأحكام أحكام الظلم والجور يبغضها لأن الله يبغضها، ويرضى ما يرضاه الله. فالله تعالى يرضى التوحيد والإيمان والعمل الصالح، والعبد يرضى بذلك، ويسخط ما يسخطه الله من الكفر والفسوق والعصيان، بحيث قال المؤلف بحيث لا يكون تابعا هواه بل لأمر مولاه. يعني يكون المؤمن لا يكون تابعا لهواه، وإنما يكون تابعا لأمر مولاه، فهو يدور مع أمر مولاه، فما أمر الله به يحبه، وما نهى الله عنه يكرهه. هذا هو الزهد المشروع. أما الزهد غير المشروع فهو زهد كثير من الناس الذين كان زهدهم تبعا لهواهم وشهواتهم. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فإن كثيرا من الزهاد في الحياة الدنيا أعرضوا عن فضولها ولم يقبلوا على ما يحبه الله ورسوله، وليس مثل هذا الزهد أمر الله ورسوله. يعني إن كثيرا من الزهاد زهدهم زاهدوا في الحياة الدنيا لكن على خلاف ما شرع الله، على خلاف ما شرع الله، هذا ليس زهدا في الحقيقة. كل سنة يزهد في الحلال وفي التمتع بما حله من الطيبات، ليس هذا زهدا. إن الزهد هو أن يزهد ويكره ويبغض ما يكرهه الله ويبغضه. أما كونه يزهد في الحياة الدنيا على وجه لا يكون موافقا للشرع فليس هذا زهدا، لأن إذا زهد فيما نهى الله عنه فلا بد أن يقبل على ما يحبه الله، ولا بد أن يفعل مراض الله ويعمل بطاعة الله، فهو متقابلان، يزهد فيما يكرهه الله ويقبل على طاعة الله، لا بد من أمرين. أما الذين يزهدون في الحياة الدنيا ولكنهم لا يقبلون على ما يحبه الله ورسوله فهذا ليس زهدا شرعيا، وهذا يوجد من الكفرة، قد يوجد من الكفرة ويوجد من الفساق. بعض النصارى الآن يزهدون في الدنيا كلها، وهم نصارى يبنون لهم صوامع في برية يتعبد لله بها، يعبد الله ولا يختلط بالناس، ويزهد في الدنيا وإذا سوى شيء من الدنيا تصدق به في الحال، ولكنه عدو الله ورسوله، لأن عقيدته التثليث، يقول إن الله ثلاثة فلا تنفع هذا العبادة ولا ينفع هذا الزهد. يزهد في الدنيا أي شيء يأتيه من المال تصدق به، ويتعبد لا يختلط بالناس منعزل الناس، لكن لا يفيد هذا زهد غير مشروع وغيره، فليس هذا من الزهد المشروع. الزهد المشروع هو أن يزهد الإنسان فيما نهى الله عنه ويقبل على ما يحبه الله ويرضاه. كذلك بعض الناس قد يزهد في أمور، في فضول شيء من فضول الدنيا لأجل صحة بدنه، لا لأجل أن الله يكره هذا الشيء، لأجل شيء يتعلق بالجسد أو بالبدن أو لأمر خاص، ولا يقبل على طاعة الله، فلا يكون هذا زهدا شرعيا. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فإن كثيرا من الزهاد في الحياة الدنيا أعرضوا عن فضولها ولم يقبلوا على ما يحبه الله ورسوله، وليس مثل هذا الزهد يأمر الله به ورسوله. لماذا؟ لأنهم أعرضوا عن الحياة الدنيا لأجل شهواتهم وأهوائهم لا لله، ولأنهم لم يقبلوا على ما يحبه الله ورسوله. قال المؤلف رحمه الله: ولهذا كان في المشركين زهاد، وفي أهل الكتاب زهاد، وفي أهل البدع زهاد. لكن ليس هذا زهد شرعي. المشركون عندهم زهاد، يزهد في أمور من الدنيا، يترك أمور من الدنيا إما لأجل صحة باله أو لأجل صحة بدنه أو لأجل راحة باله أو لأمور أخرى. كذلك أهل الكتاب فيهم زهاد كما سبق المثال، يزهدون في الدنيا ولكنهم لم يقبلوا على طاعة الله، بل هم متلبسون بالشرك. وفي أهل البدع زهاد، بعض المبتدع عندهم زهاد لكنه ليس موافقا لشرع الله ولم يقبلوا على طاعة الله. قال المؤلف رحمه الله: ومن الناس من يزهد لطلب الراحة من تعب الدنيا، ومنهم من يزهد لمسالمة أهلها والسلامة من أذاهم، لمسألة لعله لمسالمة أهلها والسلامة من أذاهم. فمن الناس من يزهد لطلب الراحة من تعب الدنيا، يريد راحة جسمه، فمثل هذا ليس زهدا شرعيا لأنه لم يوافق شرع الله ولأنه لم يقبل على طاعة الله. يزهد لأجل الراحة، لأجل أن يرتاح بدنه من تعب الدنيا وهمومها، لا رغبة فيما عند الله، وإنما يزهد حتى يريح جسمه من تعب الدنيا، هذا ليس الزهد الشرعي. ومنهم من يزهد لمسالمة أهلها والسلامة من أذاهم، يسالم الناس حتى لا يؤذوه من أجل المسالمة، فهذا لأجل راحة نفسه، ليس زهدا موافقا للشر. قال: ومنهم من يزهد في المال لطلب الراحة أيضا كذلك، أر جمع المال وله هموم وله متاعب، هم بالليل وجم النهار وتعب، والذين يجمعون الدنيا وتجدهم لا ينامون الليل، وتجد بل تجد الإنسان أهل الدنيا الآن لا يستريح في نومه ولا في مأكله ولا في شربه، تجده في النوم قد يكون الهاتف عند رأسه، هذا يوقظه، هذا يكلمه، هذا كذا، هذا يخبره أن المساهمة الفلانية فيها كذا وهذا المساهمة فيها كذا، تجده في أكله وشربه عنده هاتف في أذنه اليمنى وهاتف في أذنه اليسرى وهو يأكل، وفي الصلاة وفي غير ذلك، فهذا في تعب، فالدنيا فيها تعب. فبعض الناس يزهد لطلب الراحة، يقول أنا أريد أن أريح بالي، أستريح في أكلي ونومي وشربي ولا أريد الدنيا، هل هذا زهد مشروع؟ هذا زهد لطلب الراحة، الراحة النفسية البدنية. ولكن الزهد المشروع هو أن يزهد في الدنيا طاعة لله، ثم يقبل أيضا على طاعة الله عز وجل. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ومنهم من يزهد لمسالمة أهلها والسلامة من أذاهم، ومنهم من يزهد في المال لطلب الراحة، إلى أمثال هذه الأنواع التي لا يأمر الله بها ولا رسوله، وإنما يأمر الله ورسوله أن يزهد فيما لا يحبه الله ورسوله، كما جاء في الحديث أن رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أخبرني بعمل إذا عملته أحبني الله وأحب الناس، فقال عليه الصلاة والسلام: ازهد فيما عند الله فيما عند الناس يحبك الناس. فإذا زهد فيما عند الناس أحبه الناس، وازهد فيما يكره الله يحبك الله. قال: وإنما يأمر الله ورسوله أن يزهد فيما لا يحبه الله ورسوله، ما لا يحبه الله من المكروهات والمحرمات، إذا زهد فيها طاعة الله ورسوله فهذا هو الزهد الشرعي. ويرغب فيما يحبه الله ورسوله، هذا المشروع. قال: وإنما يأمر الله ورسوله أن يزهد فيما لا يحبه الله ورسوله، ويرغب فيما يحبه الله ورسوله، فيكون زهده هو الإعراض عما لا يأمر الله به ورسوله، أمر إيجاب ولا أمر استحباب، سواء كان محرما أو مكروها أو مباحا، مستوي الطرفين في حق العبد، ويكون مع ذلك مقبلا على ما أمر الله به ورسوله. المؤلف رحمه الله بيّن الزهد الشرعي. الزهد الشرعي قال هو الإعراض عما لا يأمر الله به ورسوله، أمر إيجاب ولا أمر استحباب، الشيء الذي لا يأمر الله به أمر إيجاب ولا يأمر به أمرا، ليس مستحبا ولا واجبا، هذا يعرض عنه، اللي لا أمر الله به أمر إيجاب ولا أمر به أمر استحباب يعرض عنه. وقد يكون هذا محرما، وقد يكون مكروها، وقد يكون مباحا، مستوي الطرفين في حق العبد. فالشيء الذي لا يأمر الله به أمر إيجاب ولا أمر استحباب قد يكون محرما وقد يكون مكروها، مثلا التوسع في الدنيا والتوسع مثلا في المساكن، هذا إذا ليس مأمورا به لا أمر واجب ولا أمر استحباب، كل إنسان يتوسع، كل يكون في البيت أدوار، هذا قد لا يكون محرما، قد لا يكون مكروها، قد يكون مباحا، قد يكون مكروها كراهة تنزيه، وقد يكون مباحا مستوي الطرفين. فإذا أعرض عنه الإنسان في هذا وكان مع ذلك مقبلا على طاعة الله ورسوله كان زاهدا في هذا. شخص أنا قال: أنا أريد أن أزهد في التوسع في البيت، بدل ما يكون البيت مثلا مئات الأمتار طولا وعرضا مئات الأدوار، زهد في ذلك واقتصد حتى لا يشغل عن طاعة الله وأقبل على طاعة الله ورسوله، نقول نعم هذا الزهد أن تركت شيئا مباحا مستوى الطرفين، أو تركت شيئا مكروها كراهة التنزيه، ولأن هذا الشيء الذي تركته يشغلك عن طاعة الله، فقال هذا يشغل عن طاعة الله، فأنا أقبل على ما أمر الله به ورسوله وأترك وأعرض عن هذا الشيء، وإن لم يكن حراما إلا أنه يشغلني عن طاعة الله عز وجل، فهو مكروه في حق كراهة التنزيه أو مباح مستوي الطرفين، فهذا يكون في هذا زهد شرعي. قال المؤلف رحمه الله: وإلا فترك المكروه بدون فعل المحبوب ليس بمطلوب، كون الإنسان يترك المكروه ولا يفعل المحبوب ما يكون مطلوب. أنت الآن تركت زهدت في هذا، لماذا زهدت في هذا التوسع في الدنيا؟ لتقبل على طاعة الله، لأن توسعك في الدنيا يمنعك عن كثير من الطاعات ومن المستحبات والنوافل، فهو ترك من جهة ترك هذا المباح وأعرض عنه ليقبل على طاعة الله، فجمع بين الأمرين، ترك المكروه وفعل المحبوب، فهذا هو المطلوب. أما أن يترك المكروه ولكنه مع ذلك لا يبالي، يكون يضيع وقته بالنوم والكسل والتوسع في المباحات، ما حصل المقصود. لكن إذا ترك المكروه وأقبل على المحبوب فهذا هو المطلوب. قال المؤلف رحمه الله: وإنما المطلوب بالقصد الأول فعل ما يحبه الله ورسوله. المطلوب بالمقصود الأول فعل ما يحبه الله ورسوله، وترك المكروه متعين كذلك. يعني المطلوب بالأول فعل الواجبات، وترك المنكرات هذا دفع مفسدة، كما قال الله تعالى في كتابه: أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. فأخبر أن الصلاة فيها شيئان: ذكر الله والنهي عن الفحشاء والمنكر، ولكن ذكر الله هو الأكبر. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر. فالمطلوب بالقصد الأول فعل ما يحبه الله ورسوله، فذكر الله هو المقدم، وترك السيئات دفع مفسدة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وإنما المطلوب بالمقصود الأول فعل ما يحبه الله ورسوله، وترك المكروه متعين كذلك. ترك المكروه متعين كذلك، به تزكو النفس، تزكو النفس بترك المكروه مع فعل المحبوب. قال المؤلف رحمه الله: فإن الحسنات إذا انتفت عنها السيئات زكت. الحسنات إذا انتفت عنها السيئات زكت، يعني ونمت. فبالزكاة تطيب النفس من الخبائث وتعظم في الطاعات، كما أن الزرع إذا أزيل عنه الدغل زكى وظهر وعظم. إذا الحسنات إذا كان حسنة خالصة وانتفت معها السيئات زكت وبارك الله فيها ونمت وكانت ثوابها وأعظم. فبالزكاة تطيب النفس من الخبائث، لكن إذا كان معها خبائث ما زكت. فبالزكاة تطيب النفس من الخبائث وتعظم في الطاعات. مثال ذلك الزرع إذا أزيل عنه الدغل زكى وظهر وعظم، أما إذا كان فيه دغل وفيه أشياء تعيقه عن النمو فإنه لا ينمو، لكن إذا زلت العوائق والدغل الذي فيه زكى الزرع ونمى. كذلك الحسنات إذا زلت عنها السيئات زكت. فبالزكاة تطيب النفس من الخبائث وتعظم في الطاعات. نعم،
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هنا سؤال لأحد الإخوة الحاضرين في درسكم هنا، يسأل عن مرجئة الفقهاء، هل هم من أهل السنة والجماعة، وهل ما ذهبوا إليه يقدح في عقيدتهم، أم أن ذلك يدخل في باب الاجتهاد، ثم ما السبيل لعدم الوقوع في شبهاتهم؟
مرجئة الفقهاء طائفة من أهل السنة والجماعة، وهم أهل الكوفة، وهم الإمام أبو حنيفة وأصحابه، يقال لهم مرجئة الفقهاء. وهم يعتقدون أن مسمى الإيمان شيئان: تصديق القلب والإقرار باللسان. هذا هو المشهور عن الإمام أحمد، عن الإمام أبي حنيفة، وعليه معظم أصحابه. والرواية الثانية للإمام أبي حنيفة أن الإيمان هو التصديق، وأما الإقرار باللسان فهو ركن زائد مطلوب ولكنه ليس من الإيمان. فهؤلاء مرجئة الفقهاء طائفة من أهل السنة، يوافقون أهل السنة في القول بوجوب الأعمال، وأن الأعمال وجوب الواجبات بوجوب الواجبات وتحريم المحرمات، ويقول الواجبات واجبات، ومن فعل الواجب أثابه الله ويستحق الثواب الذي رتب على هذا العمل وهو محمود في الدنيا، ومن فعل السيئات فإنه مذموم في الدنيا ويستحق العقوبة التي رتبت عليها على هذه السيئة، إن كان فجب في حد فإنه يقام عليه الحد في الدنيا، وإن كان عليه وعيد فعليه الوعيد في الآخرة. إلا أن الخلاف في التسمية، هل تسمى الأعمال وأقوال اللسان إيمان أو لا تسمى؟ فجمهور أهل السنة يقول نسميها إيمان ونسميها تقوى ونسميها بر، ومرجئة الفقهاء يقول نسميها إيمان، لا نسميها إيمان ولكن نسميها بر ونسميها تقوى. وهم يوافقون المرجئة المحضة في أن الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص هو التصديق، ولكنهم يخالفون في أن الأعمال مطلوبة وتسمى بر والتقوى، أما المرجئة المحضة فيقول الأعمال ليست مطلوبة ويكفي كون الإنسان يصدق بقلبه. وخلافهم بين خلاف مرجئة الفقهاء مع أهل السنة خلاف لفظي، ونزاعهم نزاع عنصري لا يترتب عليه فساد في العقيدة كما سمعنا، لكن له آثار أخرى من جهة أخرى، ليس خلافا لفظيا من جميع الجهات، هو خلاف لفظي من جهة أنه لا يترتب عليه فساد في العقيدة، فلا يترتب عليه فساد في العقيدة كخلاف الخوارج والمعتزلة. الخوارج يقولون من فعل الكبيرة كفر في الدنيا، خرج من الإيمان ودخل في الكفر ويخلد في النار، والمعتزلة يقولون إذا فعل الكبيرة خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر وخلد في النار، هذا فساد في العقيدة. والمرجئة المحضة يقولون أن الأعمال غير مطلوبة، ولو فعل الإنسان إذا صدق بقلبه وفعل جميع المنكرات وجميع النواقض فلا يضره، هذا فساد في العقيدة. بل يوافقون جمهور السنة في أن الواجبات واجبات والمحرمات محرمات، ومن فعل الواجب ثابه الله وله الوعد الذي ترتبه الله، ومن فعل الكبيرة عليه الوعيد إذا رتب عليه وعيد ويقام عليه الحد. ولكن الخلاف في التسمية، هل تسمى إيمان أو لا تسمى إيمان؟ لكن مع هذا لهذا الخلاف آثار تترتب عليه، منها أن جمهور السنة وافقوا الكتاب والسنة لفظا ومعنى، ومرجئة الفقهاء وافقوا الكتاب والسنة معنا وخالفوهما لفظا. ولا يجوز الإنسان أن يخالف الكتاب والسنة لفظا ولا معنى، بل واجب على المسلم أن يتأدب مع الكتاب والسنة. ثانيا أن مرجئة الفقهاء في خلافهم لجمهور السنة فتحوا باب للمرجئة المحضة فدخلوا معه، فلما قالوا أن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان دخل المرجئة المحضة وقالوا الأعمال ليست مطلوبة، ففتحوا لهم باب فقالوا غير مطلوبة، الواجبات غير مطلوبة وليس واجبات ولا محرمات. الأمر الثالث أنهم فتحوا باب للفساق والعصاة، فلما قالوا إن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان دخل الفساق والعصاة، فيأتي السكير العربيد ويقول أنا مؤمن بالله، مؤمن إيماني كإيمان جبريل وميكائيل وكإيمان أبي بكر وعمر، فإذا قيل له أبو بكر وعمر لهم أعمال عظيمة قال ليس لنا عداوة بالأعمال، الأعمال شيء آخر، لكن أنا مؤمن وأبو بكر مؤمن، أنا مؤمن وجبريل مؤمن، كلنا إيمان واحد. من الذي فتح لهم الباب؟ هو مرجئة الفقهاء. الأمر الرابع مسألة الاستثناء في الإيمان، وهو قول الإنسان أنا مؤمن إن شاء الله، فمرجئة الفقهاء يمنعون من الاستثناء في الإيمان، لأن الإيمان شيء واحد وهو التصديق في القلب لا يزيد ولا ينقص، فيقول لا يجوز للإنسان أن يستثني في إيمانه، ومن استثنى في إيمانه فهو شاك فيه. ولهذا كانوا يسمون أهل السنة جمهور السنة الشكاكة، لأنه يقول أنت تعلم من نفسك أنك مؤمن بالله كما أنك تعلم أنك تحب الله تحب الرسول وتبغض اليهود، فلا تشك في إيمانك. وأما جمهور أهل السنة فيقولون يجيزون الاستثناء في الإيمان، لأن الإيمان متعدد ومتنوع، الواجبات متعددة وشعب الإيمان كثيرة، فلا يلزم الإنسان بأنه أدى ما عليه ولا يزكي نفسه، فلهذا يجوز له أن يستثني فيقول أنا مؤمن إن شاء الله. أما إذا أراد الشك في أصل إيمانه فلا يستثني، أو أراد عدم علمه بالعاقبة فلا يستثني، أو أراد التبرك بذكر الله فلا يستثني، وإنما يستثني إذا أراد أن شعب الإيمان متعددة وأن الواجبات كثيرة وأن الإنسان لا يزكي نفسه بل يزري على نفسه ولا يعلم أنه أدى ما عليه، فلهذا يقول أنا مؤمن إن شاء الله. نعم.
فصل. وأما طريق الوصول إلى ذلك فبالاجتهاد في فعل المأمور وترك المحظور والاستعانة به على ذلك. ففي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. وفي السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى على رجل فقال المقضي عليه حسبي الله ونعم الوكيل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يلوم على العجز، ولكن عليك بالكيس، فإذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم العبد بأن يحرص على ما ينفعه ويستعين بالله على ذلك، والحرص على ما ينفعه هو الاجتهاد في الخير وهو العبادة، فإن كل ما ينفع العبد فهو مأمور بطلبه، وإنما ينهى عن طلب ما يضره وإن اعتقد أنه ينفعه، كما يطلب المحرمات وهي تضره ويطلب المفضول الذي لا ينفعه. والله تعالى أباح للمؤمنين الطيبات وهي ما ينفعهم، وحرم عليهم الخبائث وهي ما يضرهم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيما سبق من الحلقات وجه إليه سؤال عن الإيمان، وهل يدخل فيه جميع المقامات والأحوال، وهل تدخل فيه جميع الأعمال والطاعات، وما طريق الوصول إليه. فأجاب رحمه الله عن كل جزئية من جزئيات هذا السؤال، وأجاب في هذا الفصل عن الجزئية الأخيرة وهي طريق الوصول إلى الإيمان. فقال رحمه الله: وأما طريق الوصول إلى ذلك، قد سبق أن بيّن رحمه الله أن مسمى الإيمان يكون مطلقا ومقيدا، وأن مسمى الإيمان عند الإطلاق يدخل فيه جميع الأعمال الظاهرة والباطنة، وأقوال اللسان وأعمال القلوب وأعمال الجوارح، كما أن مسمى الدين ومسمى البر ومسمى التقوى ومسمى الهدى كذلك إذا أطلق دخل فيه جميع الأعمال الباطنة والظاهرة، وكذلك الإيمان. وأما طريق الوصول إليه، فأجاب المؤلف رحمه الله في هذا الفصل قال: وأما طريق الوصول إلى ذلك فبالاجتهاد في فعل المأمور وترك المحظور والاستعانة به على ذلك. هذا هو طريق الوصول إلى الإيمان وتحقيق الإيمان. الإيمان كما سبق مسمى الإيمان يدخل فيه جميع الأعمال الباطنة والظاهرة، هو إقرار القلب وتصديقه ومحبته وانقياده، ومن ذلك أيضا أعمال القلوب العظيمة كالخوف والرجاء ومحبة الله ورسوله والتوكل عليه والاستعانة به سبحانه وتعالى، والصبر على المصائب وعلى القضاء، والشكر عند الرخاء، والتوبة عند حصول الذنب، وكذلك أيضا أعمال الجوارح من الصلاة والصيام والزكاة والحج وبر الوالدين وصلة الإرحام، وكذلك أيضا كف الإنسان عن المحارم التي أعظمها وأغلظها الشرك بالله عز وجل، ثم كف الإنسان نفسه عن العدوان على الناس في دمائهم أو أموالهم أو أعراضهم، كف الإنسان عن الفواحش، عن الغيبة وعن النميمة وعن جميع المحرمات. طريق الوصول إلى ذلك بيّن المؤلف رحمه الله أنه الاجتهاد في فعل المأمور وترك المحظور والاستعانة بالله على ذلك، يعني أمران طريق الوصول. الأمر الأول الاجتهاد، يجتهد الإنسان في فعل الأوامر وترك النواهي، والاجتهاد يكون ببذل الوسع، يكون الإنسان يبذل وسعه ويجاهد نفسه حتى يؤدي ما وجب الله عليه، يجاهد نفسه في طاعة الله ورسوله، في محبة الله ورسوله، يجاهد نفسه في التوكل على الله والاستعانة به، يجاهد نفسه في الصبر على القضاء على المقدور، فيحبس نفسه عن الجزع، ويحبس لسانه عن التشكي، ويحبس جوارحه عما يغضب الله عز وجل، يجاهد نفسه في شكر الله عز وجل بالقلب بتعظيمه سبحانه وتعالى وإجلاله ومحبته وخوفه ورجائه، وباللسان بأن يضيف النعمة إلى المولى سبحانه وتعالى، وبالجوارح بأن يستعين بالله بأن يصرف هذه النعمة وهذه النعم التي أنعم الله بها عليه في مرضاة الله وطاعته، وكذلك يجاهد نفسه في أداء ما وجب الله عليه من الصلاة، من أداء الصلوات الخمس جماعة في المساجد، يجاهد نفسه في أداء الزكاة إلى مستحقها عن طيب نفس، يجاهد نفسه في صوم رمضان كما أمر الله، يجاهد نفسه في حج بيت الله الحرام، يجاهد نفسه في بره لوالديه وفي صلته لرحمه وفي أدائه الحقوق والديون التي عليه، وهكذا. لا بد من الجهاد، لا بد من الاجتهاد، يجتهد الإنسان، لا يكون عنده كسل، لا يكون عنده اجتهاد وهمة عالية ونشاط وقوة في أداء الفرائض وترك المحارم، ويستعين بالله على ذلك، والله تعالى هو المعين، فالإنسان عليه أن يبذل جهده ثم يستعين بالله عز وجل. عليك أن تبذل الجهد وتحرص على ما ينفعك وتجاهد نفسك وتستعين بالله على ذلك. ليس للإنسان أن يتساهل وأن يركن إلى الراحة والدعة، فمثلا التوكل على الله عز وجل يجمع أمرين: الأمر الأول فعل الأسباب التي أمر الله بها، والأمر الثاني الاستعانة بالله في حصول المطلوب الذي يطلبه، فأنت تفعل الأسباب التي أمر الله بها، والله تعالى ربط الأسباب بالمسببات في أمور الدنيا والآخرة، فالله تعالى ربط دخول الجنة ونجاة من النار بالأسباب، بالتوحيد والإيمان والعمل الصالح، هذا هو سبب دخول الجنة، كما قال الله عز وجل: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. قال سبحانه جزاء بما كانوا يعملون. فالعمل سبب، سبب لرحمة الله عز وجل للمؤمن، دخول الجنة برحمة الله، ولكن له سبب. من أتى بالسبب وجاهد نفسه ووحد الله وأخلص له العبادة وأدى الواجبات وانتهى عن المحرمات ووقف عند حدود الله واستقام على دين الله، فإن الله يدخله الجنة فضلا منه ورحمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمد الله برحمة منه وفضل. فدخول الجنة برحمة الله، لكن رحمة الله لها سبب وهو العمل، فمن جاء بالسبب شملت الرحمة، ومن لم يأتي بالسبب لم تنل الرحمة، كما قال الله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. ثم قال سبحانه: فسأكتبها للذين يتقون. الذين يتقون عذاب الله وسخطه وناره بالتوحيد، من لم يوحد الله فليس من المتقين. فسأكتبها للذين يتقون، ليست لكل أحد. فهذا هو طريق الوصول إلى الإيمان، بالاجتهاد في فعل المأمور، يعني ما أمر الله به ورسوله، وترك المحظور، المحظور المحرم، المحرمات التي حرمها الله وحرمها رسوله صلى الله عليه وسلم، وأعظمها وأغلظها الشرك بالله عز وجل، ثم العدوان على الناس في دمائهم بالقتل بغير حق، أو قطع عضو، أو جرح الجسد، أو ترويعه وهز السلاح في وجهه، هذا من أعظم المحرمات. ثم العدوان على الناس في دمائهم، في أموالهم، أخذ المال عن طريق الغصب أو السلب أو النهب أو السرقة أو الغش أو الخداع أو تنفيق السلع بالحلف الكاذب أو جحد الدين والحق أو إخفاء عيوب السلعة أو غير ذلك من أنواع أكل المال بالباطل. ثم العدوان على الناس في العرض، الزنا والغيبة والنميمة والسخرية بالناس، والاحتقار واحتقار الناس وازدرائهم، وغير ذلك من المحرمات. لا بد من الاجتهاد وبذل الوسع في فعل المأمور وترك المحظور، والمؤمن يستعين بالله على ذلك، والله تعالى هو المعين. أنت عليك بذل الجهد وعليك فعل السبب، والله تعالى يعينك إذا استعنت بالله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: وإذا استعنت فاستعن بالله. وبهذا يتبين أن طريق الوصول إلى العمل الصالح وإلى الإيمان بالله ورسوله إنما هو الاجتهاد في فعل المأمور وترك المحظور والاستعانة بالله على ذلك. لأن الإيمان، مسمى الإيمان ليس شيئا واحدا كما تقوله المرجئة، بل مسمى الإيمان تصديق وإقرار بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالقلب، أعمال القلوب وأعمال الجوارح كلها داخلة في مسمى الإيمان. وطريق الوصول إليها الاجتهاد في فعل المأمور وترك المحظور والاستعانة بالله على ذلك. ولذا استدل المؤلف رحمه الله بالحديث الصحيح، قال المؤلف: ففي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل الخير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. وهذا حديث عظيم يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن القوي، أن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل الخير. فالمؤمنون قسمان: القسم الأول المؤمن القوي، والقسم الثاني المؤمن الضعيف. المؤمن القوي هو الذي يتعدى نفعه إلى الآخرين، ليس المراد قوة الجسد، بل المراد النفع المتعدي. فالمؤمن القوي هو الذي نفعه متعدي إلى الآخرين، ينفع الناس بماله بالإحسان والصدقات وبذل المال في وجوه الخير، ينفع الناس ببدنه يعني يساعدهم ويعينهم، ينفع الناس بشفاعته بتوجيهه وإرشاده، بإطعام الجائع، بتعليم الجاهل، بالأخذ على بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بالأخذ على ذي السفيه. هذا هو المؤمن القوي الذي يتعدى نفعه إلى خير. أما المؤمن الضعيف هو الذي يقتصر نفعه على نفسه، مؤمن وحد يصلي ويصوم ويؤدي ما وجب الله عليه، لكن نفعه مقتصر على نفسه. هذا مؤمن وهذا مؤمن، كل في كل خير، اشتركوا في الإيمان، ولكن المؤمن القوي أفضل وخير، خير وأحب إلى الله، نفعه متعدي، له أجره وأجر من استفاد منه، أجره وله أجره وأجر من أحسن إليه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، في كل خير، لأنهما اشتركا في الإيمان الذي هو أصل الخير ومادة الخير. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن. هذان الأمران الذي أشار إليهم المؤلف رحمه الله أخذهما من هذا الحديث. احرص على ما ينفعك، هذا هو الاجتهاد في فعل المأمور وترك المحظور. واستعن بالله، واستعن بالله، هذا هو الاستعانة بالله. إذن لا بد من الأمرين. الأمر الأول الحرص، حرص الإنسان على ما ينفعه في أمور الدنيا وفي أمور الآخرة. في أمور الدنيا يحرص على أداء الواجبات وترك المحرمات، ويحرص على البعد عن المحرمات، ويقف على عند حدود الله، ويستقيم على أمر الله. وفي أمور الآخرة كذلك يحرص على يحرص على أن يطلب الرزق له ولأولاده، يفعل لا يكون عنده كسل، بل يفعل الأسباب، الزراعة، في التجارة، في العمالة، يشتغل في الزراعة، يحرث، يبذر، يزرع، يتعاطى التجارة، يكون عامل، يكون بناء، يكون سباك، يكون كهربائي، يكون دهان، يعمل لا يكسل، يشتغل ويتوكل على الله في حصول الرزق. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانة. انظر، الطير لا تجلس في أوكارها، تفعل السبب، تغدو خماصا في الصباح، تذهب من أوكارها خماصا يعني ضامرة البطون، وتروح في المساء بطانا ممتلئة البطون. فالطير ما جلست في أوكارها، سعت في طلب الرزق فيرزقها الله، تحركت، فعلت السبب، بذلت الوسع. فلا ينبغي الإنسان أن تكون الحيوانات يعني عندها عناية وعندها اهتمام وعندها اجتهاد أكثر من الإنسان. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانة، تفعل السبب. كذلك المسلم يفعل السبب، يفعل الأسباب في أمور الدنيا وفي أمور الآخرة. هذا إرشاد نبوي عظيم من نبينا صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن. احرص على ما ينفعك في أمور الدين وأمور الدنيا، ابذل وسعك، اسعى، تحرك، واستعن بالله والله يعينك، ولا تعجزن، اترك العجز. العجز هو ترك الشيء مع القدرة عليه، هذا هو العجز. يعني العاجز كما في الحديث الآخر: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه وهواها وتمنى الله الأماني. الكيس يعني العاقل الفطن، من دان نفسه يعني من حاسب نفسه وجاهدها في الله حتى تستقيم نفسه على طاعة الله وحتى تنتهي عن محارم الله. الكيس الرجل العاقل اللبيب الحازم الفطن، من دان نفسه، دان يعني حاسب نفسه، وعامل لما بعد الموت، عامل للآخرة، عامل للقاء ربه، لما بعد الموت، لما بعد الموت إذا وضع في قبره سيسأل عن ربه وعن دينه وعن نبيه، سيوقف بين يدي الله ويسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه فيما عمل به، وعن ماله من أن اكتسبه فيما أنفقه. يعد لهذه الأسئلة جوابا، والجواب صوابا، يعد الوقوف بين يدي الله عز وجل، سوف يحاسب، سوف يخرج له كتاب يلقاه منشورا، تتطاير الصحف، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله. هناك الورود على حوض نبينا صلى الله عليه وسلم: من غير وبدل يطرد ويذاد. هناك الميزان توزن الأعمال، ثم هناك المرور على الصراط الذي ينصب علامة جهنم، ثم الاستقرار في الجنة، الاستقرار في الجنة أو في النار. هذا الكيس العاقل الحازم الفطن، من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. هذا العاجز يعطي نفسه ما تتمناه وما تشتهيه، يركن إلى الراحة ويخلد إلى الأرض، ويتمنى أن يحصل له مثل ما يحصل للنشيط الكيس الذي عمل واجتهد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالحرص، قال: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجزن، لا تترك الشيء مع قدرتك عليه. العاجز هو الذي يترك الشيء وهو قادر عليه، أما إذا كان عجز ما يستطيع، ليس عنده استطاعة، فهذا كما قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. إذا كان عنده عجز بمعنى أنه لا يستطيع أن يفعل هذا الشيء بدنيا أو غير ذلك، فهذا معذور، كما قال الله يفعل ما يستطيع، كما قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وقال عليه الصلاة والسلام لعمران بن حسين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. زاد النسائي فإن لم تستطع فمستلقيا. أما العجز الذي يركن فيه الإنسان إلى الراحة ويخلد إلى الأرض وهو قادر، هذا هو العجز المذموم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. هذا فيه النهي عن الاعتراض على قضاء الله وقدره، لا يجوز أن نعترض على قضاء الله وقدره. قال: وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، لا تعترض على القدر. إذا أصابك شيء لا تعترض على القدر الذي مضى وحصل، لا تعترض عليه، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. لا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، لو أني ما فعلت كذا ما حصل كذا، لو أني فعلت كذا لحصلت على المال، لو أني فعلت كذا لما أصابني المرض، لو أني فعلت كذا لما أصابني الفقر، لو أني فعلت كذا لما لحصلت على كذا من المال. الاعتراض على القدر ممنوع، لا تقول لو، لكن عليك أن تقول قدر الله وما شاء فعل. يحتج بالقدر على المصائب، أما الاحتجاج بالقدر على المعائب، على الذنوب والمعاصي، فهذا لا، ليس الإنسان يحتج على إذا فعل معصية أو فعل جريمة يقول أنه مقدرة عليه، ليس له ذلك. لو كان القدر حجة للعصاة كان حجة لقوم نوح وقوم هود وقوم صالح وغيرهم من الكفرة. ليس القدر حجة، الله تعالى كلفهم وأعطاهم الأسماع والأبصار والأفئدة والعقول، أما الذي يسلب العقل لا، ليس يرفع عنه التكليف. فلا يعترض بالقدر، فلا يحتج بالقدر على المعاصي. الذي يحتج بالقدر على المعاصي هو المشركون، هذه طريقة المشركين. أخبر الله عن المشركين أنهم يحتجون على شركهم بالقدر، قال الله تعالى عنهم: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونهم شيء. قال الله تعالى: كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونهم شيء كذلك فعل الذين من قبلهم. وفي الآية الأخرى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. فالاحتجاج بالقدر على المعاصي لا يجوز، بل على الإنسان يبادر بالتوبة ويدفع القدر بالقدر، لا تستسلم القدر. إذا قال إذا وقع الإنسان في المعصية وقع، صحيح أن قدر عليه ذلك، لكن عليه أن يدفع قدر بقدر. ادفع قدر المعصية بقدر الطاعة، ادفع قدر السيئة بقدر الحسنة. الحسنة مقدرة والسيئة مقدرة، والذنب مقدر والتوبة مقدرة. ادفع قدر بقدر، لا تستسلم. ولهذا قال بعض الصالحين: نازعت أقدار الحق بالحق للحق، نازعت أقدار الحق بالحق للحق، كما نقل هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن عبد القادر الجيلاني أنه قال: نازعت أقدار الحق بالحق للحق. فالمطلوب المنازعة، المطلوب دفع القدر بالقدر. إذا وقعت في معصية مقدرة عليك، لكن ادفع هذا القدر بقدر، ادفع بقدر التوبة. وقعت في السيئة هذا بقدر، ادفع قدر السيئة بقدر الحسنة، ادفع قدر بقدر. نازعت أقدار الحق بالحق للحق. فليس لك أن تعترض على ما قدره الله، تعترض على المعصية إذا وقعت فيها بالقدر، وليس لك أن تحتج بالقدر في الشيء الذي مضى وتتحسر على المقدور وتقول لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. يحتج بالقدر على المصائب ولا يحتج بالقدر على المعاصي. ولهذا لما التقى موسى وآدم عليهما الصلاة والسلام كما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقي موسى آدم فقال موسى: أنت آدم أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة، فلماذا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة؟ فقال له آدم عليه الصلاة: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه تلومني على شيء قدره الله عليه قبل أن أخلق بأربعين سنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى، يعني غلبه بالحجة. وذلك أن موسى عليه الصلاة والسلام، أن موسى لام آدم على الذنب، الذي وقع منه، فاحتج آدم لامه على المصيبة التي لحقته، موسى لام آدم على المصيبة التي لحقته وذريته وهي الخروج من الجنة، فاحتج آدم بأن المصيبة مقدرة عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى، يعني غلبه بالحجة، لأنه احتج بالقدر على المصيبة، والاحتجاج بالقدر على المصائب لا بأس به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان، لكن لا بأس به لو في تمني فعل الخير، تمني فعل الخير لا بأس به، تقول لو أني علمت أن في هذا المسجد حلقة علم لحضرت، هذا تمني الخير لا بأس به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم، لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الذين لم يسوقوا الهدي أمرهم بالتحلل من العمرة ويجعلوها عمرة، شق ذلك عليهم لأنه كانوا في الجاهلية لا يعتمرون في أشهر الحج ويرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، فلما قربوا من مكة أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يجعلوها عمرة، ثم لما طافوا وسعوا أمرهم بالتحلل وحتم عليهم وألزمهم، فتحللوا كلهم إلا ما ساق الهدي، فقالوا يا رسول كيف نتحلل، ما بقي على الحج إلا 4 ليال، كيف نتحلل، أي حل؟ قال الحل كله، ثم قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم، يعني لو كنت أعلم أنه سيحصل عندكم توقف وعندكم حرج في أنفسكم لما سقت الهدي حتى تتحلل وتفعلون مثل فعلي، فهذا إنما هو في فعل الخير، فرق بين فعل الخير والاعتراض على القدر، فالاعتراض على القدر هذا هو الممنوع، فلا يقول الإنسان لو ما فعلت كذا ما أصابني كذا، لو ما فعلت كذا ما أصابني حادث فلاني، لو ما فعلت كذا ما أصابني الضر، لو فعلت كذا ما حصل لي الهم، هذا اعتراض على القدر لا يجوز. أما إذا كان في تمني فعل الخير لو فعلت كذا، لو أني اجتهدت لحصلت على الفائدة العلمية، لو حضرت الدرس لحصل لي فائدة علمية، هذا لا بأس، لو في تمني فعل الخير لا بأس بها، إنما الممنوع أن يعترض على القدر الذي مضى بكلمة لو، هذا هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان.
نعم. وفي السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى على رجل فقال المقضي عليه حسبي الله ونعم الوكيل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يلوم على العجز، ولكن عليك بالكيس، فإذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم العبد بأن يحرص على ما ينفعه ويستعين بالله على ذلك، والحرص على ما ينفعه هو الاجتهاد في الخير وهو العبادة، فإن كل ما ينفع العبد هو مأمور بطلبه، وإنما ينهى عن طلب ما يضره وإن اعتقد أنه ينفعه، كما يطلب المحرمات وهي تضره ويطلب المفضول الذي لا ينفعه. والله تعالى أباح للمؤمنين الطيبات وهي ما ينفعهم، وحرم عليهم الخبائث وهي ما يضرهم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيما سبق من الحلقات سئل عن مسمى الإيمان وما يدخل فيه، وهل يدخل فيه المقامات وجميع المقامات والأحوال، وما طريق الوصول إليه، فبين رحمه الله فيما سبق أن مسمى الإيمان عند الإطلاق يدخل فيه جميع المقامات وجميع الأحوال، ويدخل فيه جميع الأوامر والنواهي، وأنه يدخل فيه أعمال القلوب وأعمال الجوارح وأقوال اللسان، هذا هو مسمى الإيمان عند الإطلاق، ومثله مسمى الإسلام ومسمى الدين ومسمى البر ومسمى التقوى ومسمى الهدى، عند الإطلاق يشمل جميع أمور الدين الباطنة والظاهرة، يشمل أعمال القلوب وأعمال الجوارح، أما إذا قلنا بغيره فيكون له معنى آخر، إذا قلنا بالإسلام أو قلنا بالبر أو قلنا بالتقوى ومن البر بالتقوى وما أشبه ذلك فإنه يكون له معنى آخر. وبين رحمه الله فيما سبق أن طريق الوصول إلى الإيمان والعمل الصالح إنما يكون بأمرين: الأمر الأول الاجتهاد وبذل الوسع في فعل الأوامر وفي ترك النواهي، والأمر الثاني الاستعانة بالله على ذلك. والاجتهاد معناه هو بذل الوسع، بذل الوسع وبذل الطاقة وبذل القدرة في أداء الواجبات وترك المحرمات، يبذل الوسع فيما يقوي إيمانه ويحقق إيمانه في محبة الله ورسوله، في الخوف في خوف الله ورجائه، وفي التوكل عليه والاستعانة به سبحانه، مجاهدة في الصبر على القضاء والشكر عند الرخاء والتوبة عند الذنب، يبذل الوسعة ويستعين بالله عز وجل. ويلام الإنسان على العجز والكسل، فإذا غلبه أمر وعجز فإن الله يعذره في ذلك، إذا كان لا يستطيع فهو معذور ولا يكلف إلا وسعه وطاقته وقدرته، كما قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال عليه وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وإنما يلام الإنسان على العجز وهو ترك العمل مع القدرة عليه، ركونا إلى الراحة والدعة وإخلادا إلى الأرض. واستدل المؤلف رحمه الله على أن طريق الوصول إلى الإيمان والعمل الصالح هذا للأمران: الاجتهاد وبذل الوسع في فعل الأوامر وترك النواهي، والأمر الثاني الاستعانة بالله على ذلك. استدل بأدلة. الدليل الأول ما ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. فالمؤمن القوي هو الذي يبذل وسعه في نفع الناس بما يستطيع، بماله، بعلمه، ببدنه، بشفاعته، بتوجيهه، بإرشاده، بأمره بالمعروف، بنهيه عن المنكر، بدعوته إلى الله، بإطعام الجائع، بتعليم الجاهل، بالشفاعة إلى من يستحق الشفاعة، الإحسان، يبذل الإحسان الذي يستطيعه، يعين المحتاج، يغيث الملهوف، وهكذا. هذا هو المؤمن القوي الذي يبذل وسعه في نفع عباد الله، هذا خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف الذي يقتصر نفعه على نفسه. وإن كان كل منهما اشترك في فعل الخير وهو الإيمان الذي به يدخل في دائرة الإسلام ويصح به عمله ويدخل به الجنة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزان. فأمر بفعل الأمرين: الأمر الأول الحرص على ما ينفع، وهذا هو الاجتهاد في فعل المأمور وترك المحظور، والثاني الاستعانة. ثم نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن الاعتراض على القدر، فقال: وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاعتراض على القدر، المصائب إذا نزلت بالإنسان سواء كان في نفسه أو ماله أو بدنه أو أهله أو صديقه أو صفيه أو قريبه، فلا يعترض على القضاء والقدر، ولا يقول لو فعل كذا ما حصلت المصيبة، لو فعل كذا ما حصل كذا، لو فعلت كذا ما خسرت في المال، ما أصابت الخسارة في المال، لو فعل كذا ما حصل الحادث، لو فعل كذا ما حصل كذا. هذا ممنوع، لأن هذا اعتراض على القدر، والقدر لا بد منه، قدر الله نافذ، فلا يحتج المسلم على، لا يعترض على القدر. وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكذا كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. إذا فتح عمل الشيطان استولى الشيطان على الإنسان وألقى في نفسه الهموم والحسرات وسوء الظن بالله عز وجل، فتتكدر عليه حياته ويظلم قلبه ويستولي عليه الحزن واليأس، وتتولاه الشياطين، وربما وصلت حاله إلى حالة سيئة، إلى اليأس من روح الله والقنوط من رحمة الله وإلى التشاؤم وإلى سوء الظن بالله، فيضعف إيمانه أو يخرجه ذلك إلى الكفر والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يرشد أمته إلا ما فيه خيرها ونفعها وصلاحها. فالأوامر الله وأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم هي خير وصلاح وهدى، من عمل بها حصل على السعادة وعلى النجاة، ومن خالفها فهو على خطر عظيم. فلا خير إلا دل الأمة عليه عليه الصلاة والسلام، ولا شر إلا حذرها عنه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. وهذا بخلاف تمني الخير، فإذا تمنى فعل الخير ولو بلو فإن هذا غير داخل في ذلك، لأن هذا ليس اعتراض على القدر، هذا فيه نشاط للإنسان. تمنى الخير فيه نشاط للإنسان وفيه حسن ظن بالله. فرق بين الاعتراض على القدر بلو وبين تمني الخير. الاعتراض على القدر فيه سوء ظن بالله وفيه تحسر وفيه هموم وأكدار، وأما تمني فعل الخير فهذا فيه نشاط وفيه همة وفيه حسن ظن بالله عز وجل، فلذلك لا يستويان. ثم استدل المؤلف أيضا بما في السنن، قال: وفي السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى على رجل فقال المقضي عليه: حسبي الله ونعم الوكيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يلوم على العجز، ولكن عليك بالكيس، فإذا غلبك أمر فقل: حسبي الله ونعم الوكيل. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى على رجل، يعني حكم عليه في قضية القضايا، حكم عليه فقال الرجل: حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله يعني يكفي لله ونعم الوكيل، وحسبي الله ونعم الوكيل هذه كلمة عظيمة، كلمة عظيمة. ولهذا قال، ثبت في البخاري في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: حسبي الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها الخليلان إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ألقي في النار قال: حسبي الله ونعم الوكيل. ويقال ويروى أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما جمع له حطب عظيم وألقي وأضربت نيرانا وألقي وهو يهوي على النار، عرض له جبريل في الهواء فقال له: ألك حاجة؟ فقال: أما إليك فلا، وأما إلى الله فبلى، حسبي الله ونعم الوكيل. فجاءه الفرج أسرع من نجدة جبرائيل. قال الله: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قال العلماء إن جو النار الذي ألقي فيه إبراهيم صار معتدلا، فلو لم يأمر الله النار أن تكون بردا لا مات إبراهيم من شدة من الإحراق واحترق فيها، ولو قال الله كوني بردا لمات من شدة البرد، ولكن لما قال الله كوني بردا وسلاما صار جو النار معتدل، لا حار ولا بارد، كوني بردا وسلاما على إبراهيم. هذا الفرج. وقالها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما حصلت النكسة والهزيمة على المسلمين بسبب المعصية في غزوة أحد، حصلت لهم جراحات، ولما انتهت المعركة قيل للنبي صلى الله عليه وسلم من قبل أبي سفيان قائد جيوش المشركين: إنهم يجمعون الجموع ليأتوا إلى المدينة ويقضوا على البقية الباقية من المسلمين وهم مثخنون بالجراحات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حسبي الله ونعم الوكيل. فقذف الله الرعب في قلوبهم ورجعوا خائبين. فهذه الكلمة كلمة حسبي الله ونعم الوكيل، لما قال هذا الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبي الله ونعم الوكيل، أجابه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله يلوم على العجز، ولكن عليك بالكيس الجد والنشاط وبذل الوسع في فعل الخير والبعد عن الشر، هذا هو الكيس، عليك بالكيس. هذا كقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق: احرص على ما ينفعك، ولكن عليك بالكيس. قال: إن الله يلوم على العجز، العجز كما سبق ترك الشيء مع القدرة عليه، ترك الشيء مع القدرة عليه، هو أن يترك الشيء وهو قادر على فعله ركونا إلى الراحة والدعة وإخلادا إلى الأرض، هذا هو الذي يلوم عليه، يلام الإنسان على هذا، ولكن يلوم على العجز يعني قال إن الله يلوم على العجز، ولكن عليك بالكيس، عليك بالكيس يعني بالجد والنشاط وبذل الوسع والاجتهاد في فعل الخير والاجتهاد في البعد عن الشر وأسبابه. فإذا غلبك أمر ولم تستطع، هذا هو يعني العجز، العجز العجز يعني عدم القدرة. فإذا غلبك أمر ولم تقدر فقل حسبي الله ونعم الوكيل، إذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل، توكل على الله واعتمد عليه فهو نعم الوكيل سبحانه وتعالى. ولكن لا ينبغي الإنسان أن يجعل عجزه توكلا وتوكله عجزا، لا يجعل عجزه توكلا، إذا عجز توكل على الله أو يجعل توكله عجزا، لكن يفعل الإنسان الأسباب التي يستطيعها، الأسباب الشرعية والمباحة يفعلها ويبذل وسعه في فعلها، ثم يستعين بالله في الحصول على النتيجة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يلوم على العجز، ولكن عليك بالكيس، فإذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل. قال المؤلف رحمه الله تعليقا على الحديثين: فأمر النبي صلى الله عليه وسلم العبد بأن يحرص على ما ينفعه ويستعين بالله على ذلك، يعني أمره بأمرين كما سبق. الأمر الأول الحرص على ما ينفعه، وهو بذل الجهد والطاقة والقدرة في فعل الأسباب النافعة والمشروعة، والحرص وبذل وسعه في ترك الأسباب المحرمة، ويستعين بالله على ذلك، يستعين بالله على حرصه في فعل الخير وترك الشر. بيّن المؤلف رحمه الله الحرص ما هو، فقال: والحرص على ما ينفعه هو الاجتهاد في الخير وهو العبادة، فإن كل ما ينفع العبد فهو مأمور بطلبه. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك، فسره المؤلف رحمه الله بأن الحرص على ما ينفعه هو الاجتهاد في الخير، الخير ما جاء به الشر، تجتهد في الحرص على الخوف الله ورجائه والتوكل عليه والاعتماد عليه والاستعانة به والصبر على القضاء والشكر عند الرخاء، وتحرص على التوبة، تحرص على أداء الواجبات، تحرص على أداء الصلاة جماعة في المساجد، تحرص على حضور قلبك، تحرص على الطمأنينة، تحرص على أداء الزكاة، زكاة مالك طيبة بها نفسك إلى مستحقيها، تحرص على أداء صوم رمضان كما أمر الله وكما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحرص على أداء حج بيت الله الحرام كما أمرك الله، تحرص على برك لوالديك، تحرص على صلة الرحم، تحرص على الإحسان إلى الناس، تحرص على كف الأذى عن الناس، فلا تعتدي على الناس لا في دمائهم ولا في أموالهم ولا في أعراضهم. هذا هو الاجتهاد في فعل الخير، الحرص على ما ينفعه هو الاجتهاد في الخير وهو العبادة، هذا عبادة لا شك أن هذا عبادة، كل هذه الأمور التي ذكرناها عبادة، فالحرص على الخير هو العبادة. قال المؤلف: فإن كل ما ينفع العبد فهو مأمور بطلبه، كل ما ينفع العبد مأمور بطلبه، سواء كان الأمر أمر إيجاب أو أمر استحباب، كل ما ينفع العبد فهو مأمور بطلبه، سواء كان أمر إيجاب أو أمر استحباب، الأوامر مثل السواك عند كل صلاة هذا أمر استحباب، مثل الأمر بالصلاة هذا أمر وجوب، الأمر بالزكاة أمر وجوب، فكل ما ينفع العبد فهو مأمور بطلبه، أمر إيجاب أو أمر استحباب. قال المؤلف: وإنما ينهى عن طلب ما يضره وإن اعتقد أنه ينفعه، المنهي عنه أن يفعل الإنسان ما يضره حتى ولو كان يعتقد أنه ينفعه. بعض الناس يطلب ما يضره ويعتقد أنه نافع له، مثل الذي يشرب الدخان يعتقد أن فيه نفع له وأن فيه شحذ لذهنه وأنه يصفي ذهنه وأنه يزول عنه الكسل ويحصل كذا وكذا، هذا نفع وهمي يتوهم أنه فيه نفع، والواقع أن هذا فيه ضرر، فهو منهي عنه ولو اعتقد أنه ينفعه. ليست العبرة باعتقاده هو، العبرة بما جاء به الشرع، فما جاء به من الشرع وأخبر أنه نفع يفعله الإنسان، وما جاء الشرع بالنهي عنه وقال أنه فيه ضرر يتركه الإنسان حتى ولو كان الإنسان يعتقد أنه ينفعه. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وإنما ينهى عن طلب ما يضره وإن اعتقد أنه ينفعه، كما يطلب المحرمات وهي تضره كما سبق.
أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.